أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الكلام كالدواء، قليله ينفع وكثيره قاتل. وأيضا عنه عليه السلام أنه قال: العاقل لا يتكلم إلا بحاجته أو حجته. وروي أنه قال لقمان لابنه عليه السلام قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. وأيضا قال داود عليه السلام لسليمان عليه السلام: يا بني، عليك بطول الصمت إلا عن خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. الذي يصمت طويلا إذا ندم على فرض ندمه يندم مرة واحدة، أما الذي يتكلم كثيرا بالحقيقة يندم مرات، وإن لم يندم في الدنيا فإنه يندم في الآخرة والعياذ بالله. نعم، كان الكلام ولا زال عن الغسل، وقد تكلمنا في المطلب الأول من مطالبه وهو كيفية الغسل، والكلام فعلا في المطلب الثاني وهو شروط الغسل. الغسل تأتي فيه نفس الشروط التي تقدمت في الوضوء. سابقا تكلمنا عن ما يشترط في الوضوء، في طبعا المصنف ذكر منها شروطا تصريحا شروط عامة للوضوء وهو في مسألة 22، وذكر أمورا أخرى أيضا في مثلا مسألة 11 كذا، أنه لابد أن ماذا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ما إلى ذلك من هذه الأمور. فما ذكر هناك يأتي هنا نفسه. هناك قلنا لا يجوز أن تتوضأ بالماء النجس مثلا أو المغصوب، هنا نقول لا يجوز أن تتوضأ أن تغتسل بالماء المتنجس أو المغصوب. وقلنا الأعضاء لا بد أن تكون طاهرة حين الغسل في الوضوء، هنا نقول أيضا الأعضاء لا بد أن تكون طاهرة ماذا في الغسل حين الغسل، وهكذا كل ما تقدم هناك يأتي هنا. إلا أنه هناك فارقان يفترق عن بهما الغسل عن الوضوء، وهو أنه في الوضوء قد اشترطنا الغسل من الأعلى إلى الأسفل، الغسل وليس المسح. المسح لم نشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، في الغسل اشترطنا أن يكون ماذا؟ غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل. ها هنا في الغسل لا نشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. الغسل في الغسل يختلف ماذا عن الوضوء في الغسل. الغسل في الغسل ماذا يجوز أن يكون من الأسفل إلى الأعلى، يجوز أن تبدأ من الوسط، يجوز أن تبدأ من الثلث. مثلا الإنسان يريد أن ماذا أن يغسل قدمه اليمنى مثلا أولا، ثم ينتقل إلى يده اليسرى مثلا، ثم ينتقل إلى قدمه اليسرى، وهكذا. لا يشترط أن يكون من الأسفل من الأعلى للأسفل. أو هو ينغمس في الماء حتى مع الترتيب، قلنا في الترتيب يجوز أن تكون ماذا أن يكون أن تأتي به في حالة الانغماس، فينغمس في الماء من الرجل، أول شيء يغسل رأسه ورقبته ثم بدنه من القدم، يجوز، لا إشكال في ذلك. أما في الوضوء قلنا هناك لا يصح. نعم، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، هناك كنا نشترط ماذا؟ الموالاة، وقلنا الموالاة هي التتابع العرفي. في الوضوء قلنا لابد من التتابع العرفي بين الأعضاء، لا يجوز أن تغسل يدك اليمنى الآن وبعد 10 دقائق تغسل يدك اليسرى، لا يصح. لابد أن يكون الغسل لليد اليسرى مثلا ماذا؟ تابع بتبع أو بعد غسل اليد اليمنى عرفا، تتابع عرفي، موالاة. هذا كنا نشترطه هناك. هنا في الغسل لا يجب ذلك، يجوز أن تغسل رأسك ورقبتك الآن، وبعد ساعة، بعد ساعة ماذا مثلا؟ تغسل الجسم مثلا، الجسد، أو لا، حتى بعد يوم مثلا، لو فرضنا هذا الفرض، ولا هو فرض بعيد، لكن ممكن أنه يقول شخص أنا الآن اغتسلت، غسلت جانب الأيمن، أو عفوا غسلت رأسي ورقبتي، ثم بعد يوم أو يومين غسلت جسدي. طبعا هذا الفرض هو ممكن، ليس أقول بعيد، من جهة أنه المكلف لا يمكن أن يترك الغسل لمدة يومين أو ما إلى ذلك، لأنه يحتاج إلى الصلاة بالنتيجة، إلا أن يكون غسلا مستحبا مثلا وليس مؤقتا. المهم لو فعل ذلك نقول غسلك صحيح، غسلك صحيح، وهذا ينفع في بعض الأمور. مثلا إذا وجدت حاجبا على بدنك، الآن أنت ذهبت اغتسلت وقبل شهر، قبل شهر اغتسلت غسل مثلا الجنابة، شوي قبل شهر بعيدة، نفترض البارحة، أقول بعيدة يعني بعيدة كفرض عرفي، وإن كانت فقها ممكن، قبل يوم اغتسلت غسل الجنابة، ثم التفت إلى أنه هناك ماذا؟ بعض الأصباغ على اليد مثلا أو على الجسد، عادة اليد يلتفت إليها، في الجسد لا يلتفت إليه، أنت التفت إلى أنه يوجد الصبغ على جسدك، وكنت تعلم وتجزم أن هذا الصبغ كان موجودا قبل الغسل، فبالتالي في الوضوء نقول باطل، في الوضوء نقول باطل. في الغسل نقول لا يشترط الموالاة. طبعا باطل إذا فاتت الموالاة، واضح لا يشترط الموالاة. فبالتالي أنت تغسل مكان ماذا؟ الصبغ فقط، مكان الحاجب، يعني تزيل هذا الحاجب، فرضناه الصبغ مثلا، تزيل الحاجب وماذا؟ وتغسل المكان بنية الغسل، تتم الغسل، هذا يصح الغسل في هذه الحالة بلا أي إشكال. ولو فرضنا هكذا، فرضا مثلا أنه بعض النساء قد تجهل أنه لا يجوز الصبغ، إذا كان صبغ الأظافر إذا كان موجودا لا يصح الغسل، بعض النساء لعلها تجهل هذا، ففرضنا أنها لسنين تغتسل غسل الحيض على هذه الكيفية، يوجد ماذا؟ أصباغ أظافر على أظافرها، الآن سمعت أنه لا يجوز ذلك وتريد أن تصلي، وبالتالي هي متيقنة أن هناك ماذا؟ غسل جنابة، غسل حيض عليها، فماذا تفعل؟ تذهب تزيل أصباغ الأظافر وتغسل أصابعها مباشرة، من دون الحاجة إلى غسل ماذا جميع البدن. فهذه المسألة تنفعنا في بعض الموارد. نعم. قال يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء. من النية وطهارة الماء وإباحته وإطلاقه وطهارة الأعضاء الجسدي وعدم وجود مانع شرعي من استعمال الماء كالمرض وأن يباشر المغتسل غسله بنفسه إن أمكنه. هذا الذي تقدم كله. ويختلف الغسل عن الوضوء في أمرين: أحدهما أنه لا يشترط في غسل كل عضو هنا أن يكون غسله من الأعلى إلى الأسفل كما كان في الوضوء، هذا كان في الوضوء. والثاني أنه لا يشترط في الغسل أو في الغسل عفوا الموالاة والتتابع كما كان في الوضوء، فيمكن غسل الرأس والرقبة ثم غسل بقية الجسد بعد مدة وإن كانت طويلة. هذا تمام الكلام في شروط الغسل أو الغسل عفوا. المطلب الثالث الذي ذكرناه هو ماذا حكم الجبيرة في الغسل. حكم الجبيرة في الحقيقة المصنف هناك لم يبين حكم الجبيرة في الوضوء، وهنا بين أن حكم الجبيرة في الغسل هو نفس حكم الجبيرة في الوضوء، إلا أنه يختلف عنه في ماذا؟ في أمر. فهو في الحقيقة لم يبين حكم الجبيرة في الغسل في الوضوء، لكن مع ذلك ماذا قال؟ هو نفس الحكم لكنه يختلف عنه في أمر. على كل، نحن أيضا نقتصر على ما بينه المصنف ولا نبين حكم الجبيرة في الوضوء، لأنه حقيقة إذا بيناه هو لا يحفظ، صعب، حقيقة صعب، وفيه تفصيل يخرجنا عن هذا الاختصار الذي نبغيه في هذا الكتاب. فنقتصر على ما ذكره المصنف. المصنف ماذا بين؟ يقول الجبيرة إما أن تكون بسبب جرح أو قرح أو كسر. إذا كانت الجبيرة على جرح أو قرح فهنا المكلف في الغسل وليس في الوضوء. في الغسل يتخير بين أمرين، نقول له أنت بالخيار، يجوز لك هذا ويجوز لك ذاك. ما هما هذا الأمران؟ يجوز له ماذا؟ أن يتيمم مباشرة، يقول أنا قدمي ماذا فيها جبيرة وعلي غسل الجنابة، أريد أن أتيمم لا أريد أن أغتسل. نقول له يجوز. كلامنا أين؟ إذا كانت الجبيرة بسبب قرح أو جرح نقول له يجوز لك التيمم، هذا أولا. ويجوز له ماذا؟ أن يغتسل ويمسح على الجبيرة. يجوز له أن يغتسل ويمسح ماذا؟ على الجبيرة، كما ذكرنا هناك في الوضوء. المصنف هناك ذكر هذه الصورة فقط، صورة المسح على الجبيرة، يعني لا تغسل ماذا؟ لا تغسل الموضع، وإنما تمسح على الجبيرة، لا تغسل حتى الجبيرة وإنما تمسح عليها. فأنت بالخيار، إذا كان عندك جرح أو قرح لا سمح الله أنت بالخيار، يجوز لك أن تتيمم ويجوز لك ماذا؟ أن تمسح على الجرح. إذا اخترت التيمم فهو صحيح، وإذا اخترت الغسل مع المسح على الجرح على العفو على الجبيرة أيضا هذا صحيح. أما إذا كان في موضع الجبيرة ماذا كان؟ كان كسرا، كان في موضع الجبيرة كسرا، يد مكسورة وجبرت، هنا في هذه الحالة يجب عليك ماذا؟ أن تغتسل وتمسح على الجبيرة. تغتسل تغتسل باقي الأماكن نفس ما تكلمنا قبل قليل، باقي أماكن الجسد السليمة تغسلها، وماذا؟ والمكان غير السليم المجبر تمسح به، تمسح بيدك عليه من دون غسل. فرأينا أنه يفترق حكم الجرح والقرح من جهة، وحكم ماذا؟ الكسر. أما في الوضوء فلا يفترق الجرح والقرح والكسر، على تفصيل هناك، يعني هناك تفصيل فيها. قال يجري حكم الجبيرة في الغسل عدا غسل الميت. غسل الميت واضح، يعني هو الجبيرة لماذا؟ الجبيرة لابد فيها من الضرر. أما يأتي إنسان ويقول ليس هناك ضرر، نقول لا يجوز أن تمسح على الجبيرة ما دام يتمكن من رفعها والمسح والغسل ما تحتها، فيجب عليه ذلك. لا، كلامنا كله في الجبيرة إذا كان هناك ماذا؟ ضرر على العضو بسبب الغسل أو بسبب رفعها مثلا. على تفصيل أيضا، هناك تفصيل في المسائل المنتخبة والمنهاج. أما غسل الميت، فبعد الميت هو ميت بعد، على قولهم الغريق لا يضره البلل، هو ميت أصلا لا يمكن أن يضر. يقول هذا مجبر وماذا؟ وإذا فتحنا الجبيرة صار مثلا كان المكان يضره مثلا، هذا لا يتصور في الميت. نعم هناك كلام إذا بقي النزيف أو ما إلى ذلك، هناك كلام في أبحاث الموت غسل الميت. قال عدا غسل الميت كما كان يجري في الوضوء، يجري في الغسل كما يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في أمر، وهو بأنه إن كان في موضع الجبيرة، عفوا، إن كان في موضع الجبيرة قرح أو جرح يتخير المكلف بين الغسل، هذا أولا، يتخير المكلف بين أمرين، أولا الغسل مع المسح على الجبيرة، وثانيا التيمم، هو مخير بين هذين الأمرين. قال وأما إن كان أنخطأ، وأما إن كان في الموضع كسر فيتعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة. يتعين يعني لا يجوز له، لا يكون مخيرا بين الغسل وبين التيمم، وإنما يتعين عليه الاغتسال ويجب عليه ماذا؟ المسح على الجبيرة. المطلب الرابع كما ذكرنا سابقا هو ماذا؟ أسباب الغسل، وهذا أطول مطلب في هذا المبحث، في مبحث الغسل. أسباب الغسل، الغسل لا يجب على المكلف إلا إذا وجدت بعض الأمور تحدث مع المكلف تسبب له الغسل، يعني تسبب له وجوب الغسل. من دون هذه الأمور لا يجب عليه الغسل، ولو جاء بالغسل كان أصلا يعني لم يكن غسلا أصلا. بعض المكلفين هكذا يسألني، يقول شيخنا أنا أأتي من العمل وجاي تعبان، على قولتنا تعبان، أتي من العمل بحالة من التعب، طبيعي بعد أدخل إلى الحمام وأسبح. يقول أدخل إلى الحمام وأنوي غسل الجنابة، أدخل إلى الحمام وأنوي غسل الجنابة، وليس علي جنابة أصلا، أنا ليس علي جنابة، أنا كنت في العمل لكني من باب العجز أتعاجز، أنه أكسل، عندي كسل عن الوضوء. وحقيقة الوضوء شيء ليس بالسهل، لهذا عندما يقال لك استمر على الوضوء وابقى على الوضوء دائما تجد أن هناك صعوبة، وإن كان هو الوضوء لا يتأخر لدقيقتين لعله. فهذا يقول أن نتيجة أنا يعني دخلت تحت الماء دخلت، وبالتالي أنوي غسل الجنابة. واضح الجواب؟ هذا أصلا الغسل غير مجزي عن الوضوء. الغسل يجزي عن الوضوء على تفصيل، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. بالتالي الذي يغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه أن يتوضأ. قلنا سابقا الجنابة ناقضة للوضوء، لكن عندما تأتي بغسل الجنابة هو غسل الجنابة نفسه يغنيك عن الوضوء. فبالتالي هذا صلاته باطلة، جاء بها من دون وضوء ويجب عليه إعادته. ولعله كان سؤاله يعني لعله أكثر من مرة سألت نفس السؤال. والكارثة أنه رجل يعني ليس بشاب مبتدئ يعني، فهذه كارثة لابد عليه من إعادة صلواته. فمن دون وجود سبب نقول لا يصح الغسل، لابد من حصول السبب كي نقول يصح الغسل ويجب عليك الغسل. ما هي هذه الأسباب؟ بينها المصنف بأنها ماذا؟ ستة أسباب: الجنابة، الحيض، الأول الجنابة، الثاني الحيض، الثالث النفاس، الرابع الاستحاضة، الخامس الموت، والسادس مس الميت. طبعا هناك قسم رابع سابع، وذاك لم يتكلم عنه المصنف لعله لأنه غير واجب بنفسه. يعني مثلا أنت تنذر أن تغتسل، لله علي أن أغتسل غسل الجمعة مثلا، هنا غسل الجمعة يكون واجبا. على كل هذه الأمور إذا حصلت نقول وجب عليك الاغتسال، ويأتي إن شاء الله الكلام عنها واحدا واحدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.